مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم. الله اسال ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل، واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم امين يا رب العالمين. اهلا بحضراتكم مع برنامجكم اهل الذكر، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وهو قول الحق. صلى الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم امين يا رب العالمين. معي ومعكم فضيله الدكتور اسامه سليمان الداعية الإسلامية. أهلا ومرحبا شيخ،
حياكم الله شيخ،
منورنا دائما يوم الأحد من أهل الذكر.
الله يجزيك خير.
الله عز وجل القبول. وإلى أن تأتينا الاتصالات من حضراتكم، دائما نبدأ بالأسئلة التي معنا التي ترد إلى القناة عبر شريط الرسائل أو صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. شيخي الكريم، ما حكم من أخر الحج بدون عذر وهو قادر عليه ومستطيع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن الحج أحد أركان الإسلام كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، ويجب في العمر مرة واحدة على المستطيع، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم ختمت الآية بقولها: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي جحد وجوب الحج. كفر هنا بمعنى جحد وجوب الحج. والحج اختلف فيه العلماء على الفوري أم على التراخي. الشافعي رحمه الله يرى أنه على التراخي، لكن الرأي الراجح أن الحج على الفور. حج قبل أن لا تحج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بمجرد أن تستطيع لا تؤجل، هذا هو الواجب عليك. والدليل أن الحج فرض في العام التاسع من الهجرة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر. فقال أن يقول: لماذا أخر عاما؟ الجواب: لأن الكعبة كان بها أصنام، وأن المشركين كانوا يطوفون ببيت عراة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصديق وعلي بن أبي طالب لينادي في المشركين: لا يطوفن بعد البيت بعد اليوم بالبيت مشرك ولا عريان، وأن يطهر الكعبة لحجة النبي عليه الصلاة والسلام. فأقول الحقيقة معظم المصريين أخي أحمد، والكثير منهم الغالب الأعم للأسف الشديد، يؤخر الحج. والجالية المصرية من أكبر الجاليات سنا في الحج، قلما تجد شابا يحج.
يمكن داخل فيها القدرة والاستطاعة المادية شيء.
لا، خذ أي شريحة أنت شئت، خذ شريحة الأطباء، خذ شريحة المحامين، خذ المدرسين، خذ المحاسبين، خذ أي شريحة وادرسها وسألهم كم واحد حج وكم واحد لم يحج، ستجد أن الحج قليل جدا، وأن الكثير أخر الحج إلى أن يزوج البنات وأن يبني العمارات وأن يشتري السيارات وأن يؤمن مستقبل الأولاد، ثم بعد ذلك بعد الستين أو السبعين يفكر في الحج، على اعتبار أن الحج على التراخي. هذا كلام باطل أيها الإخوة من وجوه عديدة، لأن رب العالمين فرض علينا الحج إذا استطعنا، فمجرد الاستطاعة الأمر للفورية، يجب أن نعجل بالحج وألا نسوف، لأننا ندري لعله يمرض الصحيح وتعجز الدابة ويعترضك عارض لا تستطيع، وتفقد المرأة المحرم الذي هو من السبيل بالنسبة إلى تفقده، يموت أو لا يوجد محرم، فلماذا نسوف الحج؟ هذا الحقيقة أمر في غاية الخطورة. معظم المصريين يسوفون الحج ويؤجلونه، وهذا
إلا من رحم الله، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حج بيت الله الحرام. آمين. اللهم أمين يا رب العالمين.
آمين.
إذا مات العبد عرض عليه مقعده من الجنة أو النار، فلماذا يمر بمراحل الحساب أو بمراحل الحساب يوم القيامة؟ هذا سؤال ورد شيخي كريم.
نعم، الحقيقة سؤال طيب. إن من عدل الله تبارك وتعالى، الله عدل سبحانه وتعالى، أن يحاسب العباد على أعمالهم، فيرى مقعدهم من النار في قبره فيعلم أنه من أهل النار. لكن تمام العدل أن يحاسب، من تمام العدل أن ينظر إلى صحيفته وأن ينظر إلى عمله وأن يراجع ما عمل فيعلم أنه يستحق النار بعمله الذي فعله. ولذا نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. اليوم لا تظلم نفس. وإذ قال الله لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالله تبارك وتعالى يضع الموازين وينشر الكتب يوم القيامة ليدلل للعاصي أنه يستحق النار. يعني لله المثل الأعلى ولدي لا يذاكر ولا يجتهد في المذاكرة ولا في كذا ولا في كذا وأنا أعلم علم اليقين أنه سيرجع لكني لا أستطيع أن أعاقبه لمجرد علمي أقول له أنت راسب تعالى لا يقول لابد أن أمتحن حتى تظهر النتيجة ثم بعد ذلك تأتي النتيجة فأعاقبه على النتيجة. فهناك العلم الجزائي أيها الإخوة. ولذلك أقول لا بد من بعث ومن حشر ومن حساب وجزاء واستيقاف للعبد وتذكرة له.
لعل السؤال شيخي الكريم له وجهة أخرى حضرتك كلام طيب ربنا يجزى حضرتك خيرا.
نعم.
هو العبد في قبره
نعم.
المسلم والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار.
نعم.
يرى مقعده في الجنة أو النار وهو في قبره.
نعم.
فالسائل يقول طب ما دام قد رأى مكانه في الجنة أو مكانه والعياذ بالله في النار فيسأل طب لما الحساب يوم القيامة؟
هو الحساب لتمام العدل لأن بلا حساب يدخل النار مباشرة بلا حساب. قد يظن أن الله ظلمه، قد يظن أن هذا ليس من عمله، قد يعتقد أن الله تبارك وأن الملائكة قيدوا عليه ما لم يقم به. ولذلك أظلمك ملائكتي؟ هذا عملك يا عبدي؟ إقامة الحجة، إقامة الحجة على العبد قبل أن يدخل النار، فلا بد من هذا. والله أعلم.
جزاك الله خيرا شيخ كريم، وأسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا.
آمين.
وأن يشفي مرضانا وأن يعفو عنا. آمين. وأن يرزقنا حسن الخاتمة. آمين. اللهم أمين يا رب العالمين.
آمين.
سؤال آخر شيخ كريم. سبب لها زوجها، يعني سبب لها زوجها أو زواج زوجها عليها حالة نفسية سيئة وتفكر بالابتعاد عن زوجها من غير طلاق. تزوج، هي تحكي وتقول تزوج زوجي علي بعد حوالي 11 عاما من زواجنا وهو يشكر فيه جدا ويقول إنني نعم الزوجة وكلام من هذا القبيل. طبعا الموضوع ده يعني زواجه يعني من غيرها جرحها جدا حتى أنها بدأت يعني تمنع نفسها عنه وتعيش معه. أنا أختصر الموضوع لأنه طويل شيخي الكريم. تعيش معه لتربي أبنائها حتى لا يكون الأبناء بين أب وأم مطلقين. فهل يعني هي وقع عليها ظلم أم هي يقع منها إثم شيخي الكريم؟
مما لا شك فيه أنه يقع عليه إثم، مما لا شك فيه أن هذه الزوجة ترتكب آثاما ومعاصي، لأن الزوجة ما ارتكب محرما ولأن الزوج ما فعل مبقا. لكن الثقافة المصرية التي استوردناها من الغرب التي ترفض التعدد على أي حال، وشعار المرأة المصرية كما تعلم أخي أحمد أنا زي الفريك ما بحب الشريك، هذا الكلام الذي لا يستقيم مع شرع رب العالمين الذي أباح التعدد للرجل فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالرجل مارس حقه الشرعي لكن الرجل يطالب بالعدل، يطالب بالعدل بين الزوجتين.
هي تنظر إليه شيخي الكريم، هو يطالب بالعدل ولكنها تنظر إلى هذا الموضوع كالكثيرات من النساء نسأل الله العفو والعافية بأنه جرح كرامتها وأنه أساء إليها وأنه وأنه وأنه.
لماذا جرح كرامتها؟
يعني
يزني، يصادق امرأة، يتخذوها خلة.
أنا أعلم أنك من الموحدين.
أنا من الموحد. أنا كما قلت لك.
تمام.
لأني لا أستطيع العدل في واحدة، فكيف أعدل بين الاثنين؟ إنما كما قلت لك طالما أن الزوج قادر على أن يعدل وقادر على أن يقيم العدل بين الزوجتين لا أستطيع أن أمنعه من حقه الشرعي. فالزوج يتقي الله تبارك وتعالى.
يتقي الله فيهما.
فيهما.
وهي تتقي الله عز وجل في نفسها وفي زوجها.
بالضبط.
السلام عليكم. أمو يحيى.
السلام عليكم.
أهلا ومرحبا. وطي التلفزيون واسمعينا من تليفون يا أم يحيى بعد إذنك. تفضلي. تفضلي.
بس يا معز.
نعم.
عليكم السلام. بص
اتفضلي يا فندم. وطي التلفزيون واسمعينا بالتليفون.
ماشي. بس انا قلت في كفت الجوزة.
نعم.
وجوزها كان بيعملها وحش وصابته وقعدت سنتين تاني. سامعني؟
نعم.
تعالي نعم. عشان انا مش عارفة.
حلو.
وهو عايز يرجع لها بعد سنتين ونص.
هو كان مطلقها كم مرة يا ام يحيى؟
ما طلقهاش خالص.
وما كان سايبها كده وخلاص؟
اه ايوه ايوه.
كانت قاعدة عندك؟
عليها وقفت كده.
كان قاعدة عندك وهو ما طلقهاش وقعدوا سنتين بعاد عن بعض؟
لا طلقهاش خالص.
امال ايه؟
ما طلقهاش خالص وهو عايز يرجع.
يعني في السنتين ده ما كانش فيه طلاق؟
لا 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 ما حصلش طلاق خالص خالص.
تمام.
بس اشتكنات المحاكم وكده. وهو دلوقتي ندمان عايز يرجع وبيقول انا طلق.
تمام. طب فين المشكله؟
لا ما كانش فيه طلاق.
ما كانش فيه طلاق. تمام تمام ده واضح. هو دلوقتي عايز يرجعها تاني البيت وبيقول انا حسيت بغلطي وخلاص هعملها كويس.
ايوه ايوه ايوه.
تمام.
وحاجتها هناك عندهم.
حاجتها لسه هناك.
اه هناك ودمها وعشها بكله.
طب ايه المشكله انها ترجع بيت جوزها لو هو هيستقيم ويتعاملها بالحسنى يا ام يحيى؟
ايوه يعني هو دلوقتي لو حبت ترجع
الشيخ يجاوبك. حاضر من الناحيه الشرعيه. حاضر حاضر يا ام يحيى. ربنا يرضى عنا وعنك يا رب. جزاكم الله خير. شيخي الكريم ربنا يتقبل. الاخت او الام ام يحيى هذا حال زوج ابنتها مع زوجها وليس هناك طلاق وهو يريد ان يعني يسترد او يعاود زوجته الى بيته مره اخرى ويقول انا على حد لفظها تبت او استقمت او ساعملها معامله طيبه.
لا احد يستطيع ان يمنع الزوج من مراجعه زوجته، ان ترجع الزوجه الى زوجها طالما انه ليس هناك طلاق ولم تمن منه بينونه صغرى او كبرى ولم يرمي الطلاق عليها، يلقي الطلاق على زوجته. لابد للزوجه ان تعود الى بيتها والى اولادها والى سكنها. والحقيقه هذا امر عمت به البلوى.
لكن ترجع ما فيهاش مشاكل وتعود والناحيه الشرعيه ما فيهاش حاجه.
لا ينبغي للزوجه ان تفارق بيت الزوجي. الذي يخرج هو الزوج. الذي يخرج الزوج. اما ان تفارق بيت الزوجيه لا يجوز. الله يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن.
نعم.
لا تخرجوهن ولا يخرجن. يعني لا يجوز للزوجه ان تفارق مسكن الزوجيه في حالتين الا ان ياتينا بفاحشه مبينه يعني زنا. في هذه الحالة انما في كل الحالات يا اختي ام يحيى بنتك لا ينبغي ان تترك بيت الزوجية. الذي يترك بيت الزوجية وهو الزوج. اما ان تعود الى زوجها يجب ان تعود الان فورا وان تستقيم الحياة.
تعود وتستقيم الحياة لكن لابد من نصيحة للزوج. بس بعد اتصال الحاجة زينب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ احمد؟
الحمد لله. ازيك يا حاجه زينب؟
السلام عليكم فضيله الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كنت بسال حضرتك سؤالين. السؤال الاولاني المولى عز وجل في كتابه الكريم ذكر يوم القيامه، ورد في القران يعني ان يوم القيامه دايما يتقال ساعه، فهل هول يوم القيامه؟ عايز استفسر بس من الحته دي. والسؤال الثاني حضرتك اللي هي ركعتين سنة الوضوء ليهم ارتباط بالأذان ولا ممكن ان انا اصليهم يعني قبل الأذان لما يدن او كده؟
حاضر.
وبارك الله فيك وعند حضرتك حق ان الحج فعلا معظمه ناس كبار وربنا اكرمنا بالحج واحنا صغيرين الحمد لله.
يا رب يسعدك الله. يا رب ربنا يتقبل حاجه زي ربنا
يا رب
يتقبل
العالمين.
يا رب ارزقنا جميعا يا رب من فضلك.
امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين.
ربنا يرضى عنك يا حاجه زينب. شكرا على الاتصال. الزوج عليه ان يتقي الله عز وجل في زوجته. طب. يعني مش يبقى بقى الليل ونهار يضرب ويشتم ويهين ويسيء ويفعل كما يفعل البعض من جهل الناس. نسال الله العفو والعافيه.
زوج الناشز هذا زوج نشوز كما يكون عند الزوجه يكون عند الزوج.
حتى شوف لفظ الام ام زوجتي تقول هو قال انا تبت. ان التبت دي لا تكون الا بشعور من ندم وان هو يعني يشعر انه قد فعل اشياء كثيره.
طبعا قد يكون بيشرب قد يكون بيضرب
الله اعلم بحاله
قد يكون بيقبح قد يكون بيبخل قد يكون الزوج عليه حقوق يا اخي احمد.
نعم
هذه حقوق زوجيه. اتق الله كما قال صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
انكم اخذتمهن بامانه الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله فينبغي على الزوج أن ينتقل لها في زوجته إنهن عوان عندكم، عوان يعني أسيرات، ونفقا بالقوارير، وعاشرهن بالمعروف. كل ذلك يشير إلى وجوب حقوق الزوج التي يجب أن يؤديها لزوجته. نعم.
جزاكم الله خيرا. الحجة زينب لها سؤالان. السؤال الأول، الله عز وجل في كتابه الكريم يذكر أو يقول أو يحكي لنا عن يوم القيامة ساعة.
نعم.
ويوم تقوم الساعة، فهل شدة هول يوم القيامة أن يوم القيامة على طوله يكون كالساعة؟
لا، والحقيقة وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ورب العالمين تبارك وتعالى سمى يوم القيامة بالساعة باعتباره الساعة التي يرد فيها الناس بين يدي الله تبارك وتعالى، يعني وإن الساعة لآتية. فالساعة أختي زينب تطلق على يوم القيامة، فأسماؤه عديدة، زالت عن 80 اسم كما عددها القرطبي في التذكرة، وهو يوم الحسرة والندامة والغاشية والطامة وإلى غير ذلك من أسماء، والحسرة إلى غير ذلك من أسماء وردت في الكتاب والسنة. أما لفظ الساعة، فالساعة هي لفظ ليوم القيامة، أي الساعة التي يرد فيها الناس إلى الله عز وجل. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يوم تقوم الساعة يعني يوم تقوم ساعة الموعد، ساعة البعث، ساعة الحشر والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. فعبر عن القيامة بالساعة على اعتبار أن الناس ترد في هذا الوقت لله تبارك وتعالى. إنما يوم عند الله تبارك وتعالى كألف سنة مما تعدون، في يوم مقداره 50,000 سنة كما قال ربنا تبارك وتعالى، فاصبر صبرا جميل. فالمواقيت الزمانية في يوم القيامة تختلف عن مواقيتنا الدنيوية لا شك في هذا.
جزاكم الله خيرا شيخ الحبيب الأستاذة هدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا فن.
أيوة فضلت الشيخ، أنا عندي خالة يعني عايزة تعمل عملية بمبلغ كبير وهي معهاش المبلغ ده، يعني هل هي صح مثلا هي تعمل مبلغ كبير وهي معهاش المبلغ ده وإن هي تجمعه؟
العملية عبارة عن إيه يا حاجة هدى؟
عملية في العظم.
طب هل هي محتاجة فعلا؟ الدكتور قال لابد من العملية.
دكتور قال لابد من العملية، بس هي راحة الدكتور غالي يعني، وهي معاش من المبلغ حاجة، هل يجوز نزور دكاترة المال كله لها؟
حاضر
ماشي.
دي
وهي المفروض تدور على دكاترة أرخص.
القضية مش قضية أرخص وأغلى. حاضر الشيخ هيجاوبك، ربنا يكتب لها الشفاء ولجميع مرضى المسلمين. انت حضرتك السؤال يا حاجة هدى دلوقتي عن زكاة المال، هل تخرج لحالة كحالة خالتك؟ حاضر يا حاجة هدى، حاضر، ربنا يشفيها وعافيها، شكرا على اتصالك. هنمشي بس بالترتيب. الحاجة زينب ايضا سألت سؤالا اخر شيخ اسامة سليمان. هل ركعتي سنة الوضوء لهما علاقة بالاذان ام تصلى في اي وقت؟
متى توضأت أستاذ أحمد؟ متى توضأت تصلي مباشرة؟
نعم.
متى توضأت تصلي، ليس لها علاقة بالأذان سنة الوضوء، غير أني ما توضأت أصلي لله ركعتين، حديث بلال بن رباح.
جزاكم الله خير. في أي وقت؟
في أي وقت،
في وقت مكروه كراها، كراها لا بأس،
لأنها صلاة مسببة.
صلاة مسببة.
نعم نعم.
كتحية المسجد. أي في أي وقت.
أي نعم.
تمام. في سؤال متعلق بنفس السؤال بتاع الحاجة زينب، مفسدات الوضوء. نعم. سريعا نريد أن نتحدث عنها، ولو برضو أحد يسأل ويقول لو أحد أكل طعاما أو شرب شرابا هل يعيد وضوءه بعد الأكل والشرب أم ماذا يفعل؟
المفسدات هي المبطلات. مبطلات الوضوء هي مفسدات الوضوء.
تمام.
أولها الخارج من السبيلين، والخارج من السبيلين ينقسم إلى أربعة أقسام أو إلى أقسام. الأول الريح وخارج من السبيل، البول والغائط خارج من السبيل، المذي والودي والمني خارج من السبيل، دم الحيض خارج من السبيل، دم الاستحاضة خارج من السبيل، كل ما خرج من السبيلين يرفض الوضوء.
نعم.
على الأعم. اثنين النوم المستغرق، يعني إذا نام الرجل أو نامت المرأة فقد انتقض وضوء. والحقيقة الجمعة الماضية رجل نام في الخطبة ساعة إلا ربع معي، نام نوما عميقا.
حضرتك كانت خطبتك ساعة إلا ربع ولا كانت
ساعة إلا ثلث تقريبا؟ نام نوما عميقا
ونام بعد الخطبة خمس
دقائق، نام في الخطبة إلى أن أقيمت الصلاة. وغط في نومه وقام يصلي مباشرة، وهذه ظاهرة عامة في مساجدنا أن الكثير ينام ويقوم ويصلي وكأنه رفع عنه الايه الحجاب وهو نائم، وكأنه نبي. بمجرد ان يغيب عن ادراكه، بمجرد ان ينام لابد ان يقوم ويتوضأ على طول. يعني واحد ساجد والامام رفعه وهو ساجد نايم، نام في سجوده، يقعد ساجد والامام قام وقرك وهو ساجد، انت الان نمت. فلا بد ان نوم المستغرق الذي لا يشعر معه العبد بما يحدث له ينقض الوضوء. من نواقض الوضوء النوم المستغرق. كذلك الغيبوبه والاغماء اللي هو ايه ذهول العقل، غياب العقل. اذا غاب الانسان عن ادراكه فقد بطل وضوء ببنج، بمسكر، باي شيء يجعله في حاله غياب عن العقل. فالخارج من الوضوء. ثم مس المراه، المس يعني هنا طبعا مس المرأة فيه خلاف، هل مس المرأة ينقض الوضوء أم لا ينقض؟
إلا المصافحة،
المصافحة أو مع حرمتها، إلا أنها لا تنقض إلا إذا كانت بشهوة. إذا كانت بشهوة مظنة الإمزاء، أما مع حرمتها إذا صافح الرجل امرأة لا تحل له مع حرمته، إلا أن ذلك لا ينقض الوضوء إن لم يكن معه شهوة.
يعني مصافحة المرأة التي لا تحل له
حرام،
حرام،
لكنها تنقض او لا تنقض مسألة اخرى.
دي فيها خلاف. دي فيها خلاف.
مسألة اخرى. الشافعية على النقض. غيرهم على عدم النقض. وهو الراجح ان شاء الله. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة وهو صائم، وكان يقبل عائشة ومتوضئ.
هي زوجته.
وعائشة اجنبية عنه. يعني تجوز، يجوز له ان يتزوجها. معنى اجنبية يعني. اجنبية يعني ايه؟ يعني يحل له ان يتزوجها. مش من محارمه.
من؟
عائشة.
من كان يقبلها؟
النبي
صلى الله عليه وسلم. هي زوجته،
هي أجنبية عنه في الأصل، ما تزوجها كيف؟
نعم،
يعني تحل له أن يتزوجها، ليست أخت ولا عمة ولا خالة ولا
بعد الزواج ليست أجنبية؟
لا، لو طلقها عادت أجنبية.
صحيح،
خبر حضرتك. فكان يقبلها وهو يتوضأ ويصلي. المهم مس الذكر، من مس ذكره فليتوضأ. ومسألة خلافية.
والمسألة خلافية.
إذا مسه بشهوة.
وبعض علمائنا يقولون إن يعني أنه
بضعة منك.
بضعة منك.
إنما إذا الخلاف انقضي يعني إذا كان المس بشهوة.
تمام.
يفسد به الوضوء.
عظيم. لو أكل أو شرب هل يتوضأ أم لا. الإبل فقط؟
لا 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 لا. لا، من أكل أو شرب لا يلزمه الوضوء إلا إذا كان هناك بقايا طعام في فمه، لا يلزمه أن يتمضمض. حتى يزيل هذه الآثار.
لكن لو أكل لحم إبل،
لحم جزور، هذا عند الحنابلة فقط أنه تمام. يجب عليه أن يتوضأ، أما تمام. عند الجمهور لا وضوء عليه.
جزاكم الله خير. يبقى شرب شاي، أكل حاجة، يتمضمض ولا يعيد وضوء،
يطهر فمه من بقايا الطعام.
جزاكم الله. وفيه بقى سنة السواك.
أي نعم،
حاجة جميلة السواك.
أي نعم.
تمام. ودلوقتي بقى في الفرشة والمعجون.
نعم.
ليست طبعا أمور محرمة يعني.
نعم.
عندي خالة، ده سؤال الحاجة هدى ربنا يشفيها ويعافيها، وتريد ان تقوم او سيجرى لها عمليه جراحيه وليس عندها هذا المبلغ من المال، هل يجوز ان تعطي الاستاذه هدى خالتها من زكاه مالها او زكاه المال كلها لخالتها لاجراء هذه العمليه، ام تبحث عن طبيب اقل في السعر ولينظر في يعني في ثمن عمليه اقل؟
هذا اخت هدى يجب عليك ان تعطي الزكاه كامله لخالتك، لان الأقرب أولى بالمعروف، والصدقة على القريب صلة وصدقة، الزكاة على القريب صلة وصدقة. ثانيا أن ربما يكون الطبيب الأقل سعرا أقل كفاءة، وربما يكون هذا الطبيب قد شخص المرض تشخيصا صحيحا وعنده كفاءة في إجراء العملية الجراحية، فلا يجوز أبدا أن تمنع المال عنها وتعطيه لغيرها، إنما هي أولى، خالتك أولى المال، فأعطيها هذا المال وهو زكاة إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو هي أولى من غيرها.
صحيح،
وهي أولى من غيرها.
وبعدين الإنسان لما يكون فقير مش لازم يروح يعني هو خلاص حالتها كده،
كفاءة يمكن يكون كفاءة
كفاءة، فالمشكلة مش مشكلة إن الدكتور غالي.
نعم.
أو العملية غالية.
نعم.
فهو فقير يذهب إلى طبيب أقل أو عملية. فأنت ربنا عز وجل يتقبل منك يا حاجة هدى، ويشفي خالتك ويشفي أمي ويشفي كل مريض.
آمين.
اللهم أمين.
آمين
يا رب العالمين.
آمين.
الطلاق السني والطلاق البدعي، كثيرا ما نسمع أن طلق زوجته وهي في حيض، فنسمع من بعض الفقهاء أو الفقهاء يقولون هذا طلاق بدعي، هل يقع مثل هذا الطلاق؟
الطلاق البدعي هو الطلاق الذي يعني الرجل إذا طلق امرأته في الحيض وهي حائض طلاق بدعي، أو طلقها من بعد جماع أو بعد طهر جمعها فيه، يعني جمعها ثم طلقها، أو هي حائض أو نفساء، سماها العلماء الطلاق البدعي. الطلاق السني هو الطلاق الذي يقع بعد طهر لم يجامعها فيه، تطهر ثم تحيض ثم تستقبل الطهر وتغتسل ويمسك عنها الزوج ويطلقها بعد ذلك، يعني من طهر لم يجامعها فيه. الطلاق البدعي فيه خلاف هل يقع أو لا يقع، الراجح أنه يقع، والبخاري رحمه الله وقوع الطلاق في الحيض وجمهور العلماء على وقوعه، لأن ابن عمر لما طلق زوجته في الحيض قال صلى الله عليه وسلم مره أن يراجعها فليمسكها، فهل المراجعة تكون إلا من طلاق؟ مره أن يراجعها، يعني هل يراجعها دي مش يبقى طلقة محسوبة؟ كما اقترح عن ابن عمر أنه قال وحسبت علي طلقة، وحسبت علي طلقة، فإذا صحت هذه الزيادة وصحت فالطلاق البدعي يقع وعليه الإثم، يأثم
صاحب هذا الطلاق
استعمل الحق في غير موضعه فيأثم، لا شك في هذا، إنما يقع يقع.
تمام يعني. طب الطلاق السني يعني إيه طلاق سني؟
قلت لك
عفوا شفاق الله عافاك يا شيخ،
الله يبارك فيك. الطلاق السني يا شيخ أحمد أن يطلق امرأته من طهر لم يجامعها فيه، بمعنى الرجل نوى أن يطلق الزوجة يتركها حتى تحيض، فإذا حاضت وانقضى الحيض طهرت اغتسلت ومكثت مدة الطهر كاملة لم يجامعها، طاهرة لا يجامعها، حتى إذا حاضت واغتسلت من طهرها ومن حيضتها واستقبلت الطهرة طلقها، فهذا يشير إلى أن الزوج عازم على الطلاق شهر كامل.
وفي كمان لو هو غضبان وزعلان
فيها
مراجعة، وهو لما الغضب هيذهب عنه وهيأتيه الحلم والرضا والسعادة، يعني برضو فيها رحمة من الله عز وجل بالبيت المسلم.
الإسلام أعطى هذه الفرصة للزوج، لماذا؟ لمراجعة، ولكي تصحح الزوجة ما أخطأت فيه، وكما تعلم نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء إلى غير ذلك بين الزوج والزوجة، يبقى خلاص زاب الجديد بينهما. ولذلك الإسلام شرع
الأصل هو الإقرار على البيت.
يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، واللام هنا مستقبلات العدة، يعني إيه لعدتهن؟ يعني تستقبل عدة عدة جديدة، يعني الحيض مضى والطهر مضى كاملا لم يجمعها الزوج في الطهر، ثم استقبلت مدة طهر جديدة، عند ذلك أقول أنا عازم على طلاقها بدليل أنني نكست ما يقرب من شهر ولم أقترب منها، إذن أنا عندي جدية في الطلاق. أما الطلاق الذي بعد جماع فالرجل يكون قد زاهد في زوجته، أما في حال الحيض هو زاهد فيها تلقائيا لأنه لا لقاء بينهما، فهذه الحالة النفسية الإسلام راعى نفسية الرجل ونفسية المرأة، فقال لا طلاق في الحيض، لا ينبغي للرجل أن يطلق في الحيض، فإن طلق في الحيض فهو آثم عاصل لله سبحانه وتعالى، يقع عليه الإثم، ولكن الطلاق عند جمهور العلماء يقع، وهذا اختيار الجمهور والله أعلم.
ربنا يكرمك يا رب شيخ أسامة ويحفظ بيوت المسلمين جميعا. سؤال ورد على الصفحة، هل بول الطفل الرضيع ينقض الوضوء؟
رضيع لم يأكل لم يفطم،
السؤال هكذا
يعني.
الرضيع فصل فيه
الرضيع ينقسم إلى قسمين، إذا كانت طفل وذكر وإذا كانت أنثى. إذا كان ذكر بوله ينضح يعني يرش، إذا كانت أنثى بولها يغسل، ده قبل الفطام، أما بعد الفطام فبول الذكر وبول الأنثى كلاهما يغسل إذا فطم، أما قبل الفطام فقد فرق الحديث عند البخاري بين بول الذكر وبول الأنثى، حديث أم قيس لما جاءت بولدها قيس ووضعته على حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وضع النبي قيسا على حجره فبال قيس على حجر رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
بال قيس فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء من ماء ونضح الثوب ولم يغسله، وقال بول الذكر ينضح وبول الأنثى يغسل.
هل يغسل الثوب كله ولا
المكان فقط؟ مكان النقط عليه.
تمام.
تقول باحثة عراقية فتعجبت في هذا الحديث فأدخلت بول الذكر وبول الأنثى إلى معمل تحليل لكي أنظر إلى الفرق بينهما، لماذا هذا ينضح وهذا يغسل، فوجدت أن بول الأنثى به نسبة نجاسة لا بد فيها من الغسل، جزئيته أعلى، نجاسة في مركزة، وبول الذكر نجاسته أخف يكفيها أن نطعم الماء، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
سؤال عن العقيدة، ما هي العقيدة الأشعرية وما الفرق بينها وبين أهل السنة والجماعة؟ ويقول أرجو الرد، هذا سؤال ورد على الصفحة.
نعم، الحقيقة هناك من لم يتق الله أو من لا يتق الله يدلس على الناس ويقول لهم إن العقيدة الأشعرية هي عقيدة أهل السنة، الأشعرية هي عقيدة أهل السنة، وهذا كلام باطل، لابد أن يتق الله فيه. أبو الحسن الأشعري ذاته عاد عن عقيدته في تأويل الصفات، والعقيدة الأشعرية باختصار شديد أخي في الله رب العالمين له أسماء وله صفات، له أسماء وله صفات، وكل اسم يقابله صفة بخلاف المخلوق، أسماؤه تختلف عن صفاته.
يعني ممكن يبقى اسمه كريم وهو أبخل الناس،
الإنسان كده بس.
أحمد ولا أحمد الله عز وجل،
عبد الرحيم وليس،
عبد الرحيم وليس في قلبه رحمة. تمام، هذا هو المخلوق. تمام، وإن كان الاسم في كثير من الأحوال له حظ من الاسم،
لكن صفة ناقصة، يعني عبد الرحيم فيه رحمة ناقصة،
صحيح
الله كاملة. أسماء الله عز وجل أخي أحمد أسماء وأعلام، يعني أسماء وأوصاف، كل اسم يقابله صفة، فاسم الله عز وجل الحليم يقابله الحلم،
صفة الحلم،
الرحيم صفة الرحمة.
الرحمة،
الغفور المغفرة، هكذا كل اسم يقابله صفة. وصفات الله تبارك وتعالى أوسع من أسمائه بكثير، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. الأشاعرة جاءوا في هذه الجزئية وزلت قدمهم، فلم يثبتوا الصفة كما أثبتها الله لنفسه، إنما حرفوها أولوها. يعني الله تبارك وتعالى يقول سميع، اسم الله السميع منه صفة السمع، قال سميع بلا سمع، بصير بلا بصر سبحانه وتعالى. إذا أثبتوا الأسماء دون الصفات في الغالب الأعم، أو حرفوها، الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى يعني استولى، فزادوا اللام كما قال ابن القيم، لام الأشاعرة كنون كنون اليهود حينما قال الله لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا وقالوا حمطة، زادوا نونا. كذلك الله قال له استوى يعني على وارتفع،
فقالوا استولى،
فقالوا استولى، فزادوا اللام من عندي أنفسهم. ولكن عقيدة السلف كما تعلم الطاهرة الواضحة البينة أن نؤمن بأسماء الله وصفاته كما جاءت دون تأويل ولا تعطيل ولا تحريف، نثبت الاسم ونثبت الصفة المقابلة بلا كيف، لا نسأل عنها بكيف، كيف استوى لا أدري، إنما أثبت الصفة وأعرف معناها. هذا هو اختصار شديد جدا لعقيدة الأشاعرة، والأشاعرة ليسوا من أهل السنة على الإطلاق في هذا المقام،
ليس كمثله شيء
سبحانه
وهو السميع البصير،
بالضبط
سبحانه وتعالى. نعم، عز وجل.
نعم.
سؤال آخر ورد عن يعني على الصفحة الآن، يعني لا أدري متى أتى لكنه ورد الآن، سؤالي عن حكم التوقيع على عقد بيع بمرابحة، الأمر بالشراء وفيه بند يلزم العميل بالتصدق بمبلغ محدد في حالة التأخير في دفع القسط، يقولون أنه سيصرف في أوجه البر المختلفة، مستندين لرأي فقهي لبعض أئمة المالكية. يعني في شرط في هذا العقد، عقد المرابحة، إن في جزء سيخرج في سبيل البر، ده شرط مشروط في هذا العقد.
نعم.
فهل هذا الشرط يفسد هذا العقد؟
العقد صحيح والشرط باطل. العقد صحيح والشرط باطل، يعني هذا الشرط باطل، البطلان يعود إليه هو. فإذا ما نزعنا هذا البند من العقد بطل صح العقد، هذا الشرط شرط باطل لا شك في هذا. لماذا؟ لأنه يلزم المشتري أن يتصدق، وانت مالك يا يعني. أنا لا أريد أن أتصدق، أنت تلزمني بالصدقة وهي مندوبة في حقي، يعني أنت الآن توجب علي ما لا يوجبه ربي سبحانه وتعالى، تحتال على الشرع وتقول بقى إيه بلا ربا فايدة سميها صدقة، لا تحايل يا شيخ.
طب نفهم الناس يعني ايه مرابحه، لان في ناس خصوصا في المعاملات الماديه ما تعرفش يعني ايه، ناس مع مضاربه، ناس مع مرابحه، ولا يعرف الكثيرون ما معنى مرابحة أو مضاربة.
هو المرابحة من أنظمة الإسلامية المعمول بها في البنوك الإسلامية الآن. باختصار شديد البنك يقوم بشراء السيارة ليبع للعميل، يقوم بشرائها ثم يعيد بيعها للعميل. يعني أنت عاوز سيارة، بتقول البنك عاوز سيارة ماركتها كذا نظامها كذا، تديني وصفات، البنك يروح يشتري السيارة من المعرض ب50,000 100,000 جنيه مثلا يعني، ثم يعيد بيعها إليك بإيه؟ بربح 10,000 15,000. يبقى هذه مرابحة. البنك الآن يرابح، يدخل كمرابح. يعني مرابح يعني يشتري السيارة بثمن ثم يعيد بيعها للعميل بثمن إيه؟ أعلى. لا شيء في ذلك. إنما المشكلة أن البنك يشترط على العميل إذا تأخر في سداد قسط يكبله بفوائد أو بغرامات تأخير أو بصدقة كما يسمونها هم. كل ذلك ليس في دين الله سبحانه وتعالى.
يعني المرابحة لا تكون إلا عن طريق البنوك. يعني ما ينفعش حد
قد يعطي قد تكون
يعني أحد الناس عنده مال ويريد أن يتاجر مع تاجر عنده محل أو عنده دكان أو مؤسسة،
قد تكون مرابحة عن طريق بنك أو عن طريق شخص.
طب شيخنا الحبيب سؤاله الشيء بشيء يذكر. لو رجل عنده مال ولكن ليس عنده حرفة أو صنعة، وأعطى رجلا آخر صاحب حرفة أو صنعة مال مبلغا من المال يريد أن يتاجر له فيه، يستثمره له، هل يشترط عليه؟ بعض الناس يقولون سأعطيك، سأخذ منك 1,000 وسأعطيك عليه 100 في الشهر، يعني أو أخذ 10,000 وكل شهر هديك 500 جنيه أو 1,000 جنيه. هل هذه الصورة صحيحة في البيع أو في المشاركة أو المرابحة؟
هذه الصورة ربوية 100%. لماذا؟ لأنه اشترط عليه مبلغا ثابتا شهريا بغض النظر عن الربح والخسارة. هذا كلام لما لابد أن تكون نسبة مئوية على الشيوع. الربح والخسارة 5% 10% مجهولة، مجهولة المقدار، معينة النسبة 5% 10% 20%. إنما لا أقول له 100 جنيه 500 جنيه بغض النظر عن ربحي أو خسارتي، قد أربح أكثر وقد أخسر. أنت الآن هذا الشرط هذا شرط ربوي فاسد لا شك في هذا.
شرط ربوي.
أيوة.
لكن لو قال له هتاخد 50% من الربح
خلاص،
والمكسب والخسارة معايا ومعاك، أو 30% طالما نسبة وليست مبلغا،
لأنها مشاع.
مشاع ممكن 30 جنيه مرة 50 جنيه مرة 1000 جنيه مرة. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
الحمد لله. وعليكم السلام وبركاته. اتفضل.
لو سمحت النبي سؤال.
ما تقولش النبي، قل لا إله إلا الله.
لا إله إلا محمد رسول الله لو سمحت الله.
تفضل.
في مبلغ طبعا عايش، في مبلغ من المال عاوز أحطه في البنك وخاف من الربا، فهل أي ربح في البنك يبقى ربا؟
حاضر.
أفضل معك.
لا حضرتك اسمعنا من الهاتف من التلفزيون. حاضر. شكرا يا شيخي. شكرا يا أستاذنا. هو أخونا الكريم ربنا يديله الصحة، يعني خرج معاشا ومعه مبلغا من المال، صلى الله أن يبارك له فيه، ويريد أن يضعه في بنك أو في أحد البنوك، فهل الفوائد تكون حراما؟
البنوك التي يجوز أن توضع فيها أخي البنوك الإسلامية زي بنك فيصل، بنك المصرف الإسلامي الدولي، أبو ظبي الإسلامي. هذه البنوك لائحتها إسلامية بهيئة شرعية، فأبحث عن هذه البنوك وضع فيها هذا المال بعائد متغير أو بما يحدده لك البنك. أما البنوك الربوية فلا يجوز لك أن تضع فيها إلا بدون فائدة للحفظ فقط. أما إذا استفدت وأخذت فائدة من بنوك الربوية هذا حرام لا شيء لا شك، حرام.
أشكرك شيخ الحبيب الشيخ أسامة سليمان، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم صالح العمل.
الله يبارك فيك.
ونلقاك إن شاء الله الأحد القادم في أهل الذكر، هذا يومك. أسأل الله عز وجل القبول. الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. مشاهدينا الكرام، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل وفي السر وفي العلن. اللهم أمين يا رب العالمين. ألقاكم على خير بإذن الله تعالى إذا كان في العمر بقية، غدا قبل الآن بساعة من الزمان. إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.